زين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. كان الكلام في قول المصنف: وقد يجب النصب كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه، ومنه قمت وزيدا ومررت بك وزيدا على الأصح فيهما. ويترجح في نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخي، ويضعف في نحو قام زيد وعمر. وبينا أن الكلام في حكم الاسم الواقع بعد الواو التي تصلح أن تكون للمعية، الواو إذا كانت تصلح أن تكون للمعية والاسم الذي بعدها يصلح أن يكون مفعولا معه، متحقق فيه جميع الشروط من كون اسم صريح فضلا مسبوق بما بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه، إذن إلى صلاحية أن يكون مفعول معه. ما هو حكم هذا الاسم؟ ذكر المصنف أن له ثلاثة أحكام. الحكم الأول وجوب النصب. على ماذا وجوب النصب؟ على أن الواو التي قبله هي واو معية، ولا يجوز العطف. لماذا لا يجوز العطف؟ يعلل عدم جواز العطف، عدم جواز كون الواو عاطفة، يعللها. أما وجوب النصب ما يعلله، لأننا نحتاج أن نعلل لماذا لا يجوز عدم جواز العطف بأن تكون الواو عاطفة. بيّن: لأنه يوجد مانع من العطف، مانع يمنع من أن تكون الواو عاطفة. ما هو هذا المانع؟ تارة المانع معنوي، يعني أن المعنى غير مستقيم، على العطف يكون المعنى فاسد، يكون المعنى باطل. وتارة يكون المانع لفظي، مانع صناعي، يعني ما يقتضيه قواعد النحاة، ما تقتضيه تقول لا يصح العطف. أما بالنسبة إلى المانع المعنوي، مثل له بالمثال: لا تنهى عن القبيح وإتيانه. وهذا قبل بيانه نستوضح المعنى ماله. شنو لا تنهى عن القبيح وإتيانه؟ أن المتكلم يريد أن ينصح الشخص الآخر فيقول له: لا تنهى عن القبيح وأنت فاعل للقبيح، وأنت تفعل القبيح. واضحة؟ لا تنهى عن القبيح وأنت تفعل القبيح، هذا الذي يفهم من العبارة، صح؟ لا تنهى عن القبيح وإتيانه. فما يفهم أنه يريد أن ينصح الناهي للآخرين وهو يأتي بالقبيح، يقول له: ما يصير أنت تنهى الناس وأنت تفعل. على حد قول الشاعر اللي قلناه: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فعليه هذا المعنى المراد إذا استوضحنا نجي بناء على المعية، صار المعنى واضح جدا: لا تنهى عن القبيح مع إتيانه. هذا المعنى واضح جدا على المعية، لأن الواو بمعنى مع، فيصير لا تنهى عن القبيح مع إتيانك للقبيح، المعنى ما بمشكلة. إذا جعلناها عاطفة، راح يصير لا تنهى عن القبيح وإتيان وإتيانه. وبما أن العطف على نية تكرار العامل، فإحنا نقول إما أن يتكرر العامل بما هو من دون متعلقاته، وإما أن يتكرر العامل مع ما يتعلق به، حرف نفي، حرف قلب إلى آخره. فإذا أجينا لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه، نرجع نكرر العامل، فمرة نكرر بمفرده: لا تنهى عن القبيح وتنهى عن إتيانه. هذا راح يصير تناقض واضح، تناقض الاصطلاحي، لأن ما قبل الواو نفي للنهي لا تنهى، وما بعد الواو ثبوت النهي وتنهى، فهذا منفي النهي والثاني مثبت، فهذا تناقض واضح، تناقض الاصطلاحي. أما إذا أرجعنا الفعل مع أداة النفي، يعني تصير الجملة لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيانه، فيكون ما بعد الواو معناها عين ما قبل الواو. فهذا وين الفساد بالعطف؟ نقول الفساد راح يصير لأنه خلاف مراد المتكلم. مراد المتكلم مما قبل الواو وما بعد الواو ليس واحدا، وأنت تقول الآن بناء على العطف: ما قبل الواو لا تنهى عن القبيح وما بعد الواو لا تنهى عن إتيانه. هذا راح يصير خلاف مراد المتكلم، لأن مراد المتكلم يقول له: لا تنهى الناس وأنت تأتي بالقبيح، يعني جعل نهي المخاطب بأن قال: لا تنهى الناس بشرط أنه أنت تأتي به،
واضحة؟ بينما عبارة على العطف صارت لا تنهى عن القبيح من دون شرط مطلقة، والثانية لا تنهى عن إتيان القبيح هم مطلقة، مع أن مراد المتكلم هو عدم النهي بشرط أنك تأتي القبيح. واضح إن شاء الله؟ فبناء على إرجاع الفعل، تكرار الفعل مع أداة النفي، يكون معنى التناقض بأنه خلاف مقصود المتكلم، لأن مقصود المتكلم النهي، يعني نهاه عن نهي الآخرين بقيد إتيان القبيح، وعلى العطف أنه نهاه عن نهي عن إتيان القبيح مطلقا من دون هذا القيد. واضح إن شاء الله؟ يو زادت طيل بلة. واضح إن شاء الله؟ ها شيخ سلام جيد.
صحيح بدون متعلقات؟
لا لا، الأقرب أنه مع متعلقات،
يعني أصلا ماكو احتمالية.
لا لا لا، فلهذا احنا سوينا احتمالية حتى نبين شنو معنى التناقض. واحد ينصرف لنا التناقض الاصطلاحي، نقول يصلح أن يكون التناقض الاصطلاحي. فعبارة المصنف متناقضان أو يلزم التناقض، إما مع تكرار فقط العامل يصير التناقض، العامل مع متعلقه أداة النفي أداة النهي، ايش يصير عندي؟ يصير عندي خلاف مقصود المتكلم، هذا يناقض كلام مقصود المتكلم، فايضا يصدق عليه التناقض اللغوي، يعني منافات، مطلق المنافات. فايهما الاقرب؟ الثاني الاقرب، المراد منه الثاني، ان يلزم منه التناقض يعني منافات لكلام لقصد المتكلم. واضح ان شاء الله؟ فالاولى هو ان يكون العطف للفعل مع متعلقاته. زين، هذا بالنسبة إلى المانع المعنى. والمانع اللفظي الذي يمنع من العطف مثل له بقوله قمت وزيدا ومررت بك وزيدا، وكلاهما يجمعهما إذا أردت أن تعطف على ضمير، فعلى الأول إذا كان الضمير مرفوع وجب عليك إعادته منفصلا، وإذا أردت يؤكد بالمنفصل أو إعادته منفصلا نفس الكلام، وإذا أردت أن تعطف على المجرور فلابد من إعادة الجار فتقول مررت بك وبزيد. واضحة؟ سلمت عليك وعلى زيد، ولا يقال سلمت عليك وزيد، لا، سلمت عليك وعلى زيد. واضحة إن شاء الله؟ وبما أن هاتين القاعدتين مختلف فيها، منهم من أثبتها ومنهم من نفاها لم يرتضها، فالمصنف ذكر على الأصح إنما ارتضى هاتان القاعدتان، ارتضى هاتين القاعدتين فعبر عنها على الأصح. واضح إن شاء الله؟ هذا الكلام في الحكم الأول. الحكم الثاني هو أرجحية النصب، بمعنى أنه يجوز الوجهان، يجوز أن تجعل الواو للمعية ويجوز أن تجعل الواو للعطف، لكنه يرجح المعية، يرجح المعية، فيكون ما بعد الواو الأرجح فيه أن ينصب على أنه مفعول معه. واضح إن شاء الله؟ مثاله كن أنت وزيدا كالأخي، كن أنت وزيدا كالأخي، فهذا نفس الكلام، لابد أن نعرف ما هو مقصود المتكلم ثم نبين أن مقصود المتكلم ينسجم مع العطف أو ينسجم مع المعية، أن مقصود المتكلم الذي يناسبه العطف أو يناسبه المعية. هنا يقولون أن مراد المتكلم كن أنت وزيدا كالأخي، المتكلم يريد يأمر شخصا واحدا بأن يكون مع الآخر كالأخ. واضحة؟ هو آمر لفرد واحد بأن يكون مع الثاني كالأخي، وليس مراده الأمر إلمن للإثنين. يقول يا ابني كن أنت وفلان كالأخي، فهو آمر من؟ آمر ابنه فقط وصديقه، ليس الأمر متعلقا به، وإنما أمر ابنه أن يكون مع صديقه كالأخ. واضحة؟ هذا المعنى اللي يردون من الجملة، هذا المعنى المقصود للمتكلم. إذا جئنا إلى المناسب لهذا المعنى على المعية، كن أنت مع زيد كن أنت مع زيد كالأخي، هذا مناسب صح؟ لأن المأمور كم واحد؟ واحد أنت. وبناء على العطف كن أنت وزيدا، زيدا يجوز تعطف هنا. لماذا؟ لأنه أعاد الضمير منفصلا كن أنت، فماكو مانع لفظي كما تقدم، المانع مرفوع وهو أن الضمير الفاعل المستتر أعاده منفصلا، فلك أن تعطف ماكو أي مانع، واضح أخوان؟ لكن لو عطفنا يصير كن أنت وزيدا. نعم، لا الضمير مطلقا، الضمير المرفوع
قيد بالمتصل.
وين؟
أما الأول فلأنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل.
أي هاي لعله خصوصية هذا المورد، ولا هو هذا جانا ما بيمانع، هذا أنت أعاده منفصلا، فالإعادة الضمير المرفوع إذا عاده منفصلا يجوز العطف فيه، لعله ذاك خصوصية المورد ذكر المتصل. فعليه هنا إذا أريد العطف كن أنت وزيد الصير، كن أنت وزيد كالأخي، كن أنت وزيد كالأخي، فيصير كم واحد مأمور؟ اثنين، لأن العطف على نية تكرار العامل، فكن أنت صحيح وكن يا زيد، لأن إذا عطفت زيد على الضمير راح شي يصير؟ يصير زيد مأمور كما أن الفاعل مأمور، واضحة؟ الفاعل اللي هو الضمير المستتر المخاطب كما أنه مأمور، فإذا عطفت عليه آخر يكون الآخر أيضا مأمور، فيصير المأمور كم واحد؟ مع أن هذا خلاف قصد المتكلم أو لا؟ هذا خلاف قصد المتكلم، لأننا ذكرنا أن المراد من هذه العبارة أن المتكلم آمر لفرد واحد أن يكون مع الثاني كالأخ، وهذا المناسب له أن تكون الواو للمعية، كن أنت مع زيد، المأمور واحد. لكن لو جعلت عاطفة كن أنت وزيد والعطف على نية تكرار العامل، فكما أن الأمر ثابت للمخاطب ثابت لمن؟ لزيد، بمقتضى تكرار العامل راح يصير المأمور اثنين، وهذا خلاف قصد المتكلم، واضح إن شاء الله؟ وهذا خلاف قصد المتكلم. فعليه إنما رجح النصب على المعية لأن العطف يلزم منه خلاف قصد المتكلم. هنا بعض أمشي بث بعض الشراح يسجل ملاحظة على أن المورد الثاني إذا كان العطف يلزم منه خلاف قصد المتكلم فهو عين المورد الأول، مثل لا تنهى عن القبيح وإتيانه، هو لا تنهى عن القبيح وإتيانه أيضا يلزم خلاف قصد المتكلم، واضحة؟ نعم، فالمفروض هذا يكون من موارد الوجوب، على هذا البيان يكون من موارد الوجوب لا من موارد الجواز والأرجحية. بدء
شو سعد الشراح للمصنم؟
نعم،
شو راح يقولون الناس؟
شو يقولون؟
يعني موارد الوجوهات؟
اي اقول هذا الان اذا بهذا البيان اللي بيناه راح يبين الشارح على ان هذا خلاف مقصود المتكلم، اذا كان خلاف مقصود المتكلم فارجحيه النصب، نقول له هذا لانه خلاف مقصود المتكلم ارجحيه النصب، الاول هم خلاف مقصود المتكلم المانع المعنوي لا تنهى عن القبيح، هذا هم خلاف مقصود المتكلم، فلماذا وجب هناك وجاز هنا؟ جاز على نحو الأرجحية، فهذا تفريق بلا وجه، واضح الملاحظة أخوان؟ إذا كانت الأرجحية لأنها خلاف مقصود المتكلم، العطف خلاف مقصود المتكلم فأصبح مرجوح، فثبتت الأرجحية للمعية فينصب على أنه مفعول معه. نقول ما هو الفرق ما بين هذا المورد وما بين لا تنهى عن القبيح وإتيانه؟ لا تنهى عن القبيح وإتيانه كان خلاف مقصود المتكلم فوجب النصب، هنا إذا عطفت يجوز، شلون خلاف مقصود المتكلم ويجوز لكنه مرجوح، المفروض هذا أيضا يكون من موارد الوجوب، واضح أخوان؟ فلنقرأ المورد الثاني. الثاني أن يترجح المفعول معه على العطف، وذلك نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخي، وذلك لأنك لو عطفت زيدا على الضمير في كن لزم أن يكون زيد مأمورا بعد وأنت لا تريد أن تأمره، وإنما تريد أن تأمر مخاطبك بأن يكون معه كالأخي. يعني اللي قلنا يوم اللي قلنا أن مقصود المتكلم من هاي العبارة المأمور واحد، إذا عطفنا يصير المأمور اثنين، فعلى العطف خلاف المقصود ولا جاي يقول لزم أن يكون زيد مأمورا وأنت لا تريد، يعني يصير خلاف إرادة المتكلم خلاف قصد المتكلم. فنسأل نقول إذا كان هذا المورد إنما رجح النصب على المعية لأن العطف يلزم منه خلاف قصد المتكلم، فلماذا في المورد الأول وجب؟ قلت إنما وجب لأن العطف يلزم منه خلاف قصد المتكلم، فهناك خلاف قصد المتكلم سويت وجوب، هنا خلاف قصد المتكلم جواز، جواز والأرجحية. فما هو وجه الفرق ما بينهما؟ واضح أخواني اللي جاي أقوله؟ واضح إن شاء الله؟ قال الشاعر: فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحالي، الطحالي يو الطحالي عندكم ها؟ بالكسر هو الطحال، احنا بلغتنا نسميه الطحال، مكسورة عندكم بالهاي؟ زين. فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحال، محل الشاهد بني، بني هاي مفعول معه صحيح؟
لا مفعول معه
يا الله، ها بنو، لا مفعول معه،
منصوب على
اسمه، مفعول معه منصوب بمن؟ لأنه من الأسماء مفعول منه. شو مفعول منه؟ احنا ما عندنا مفعول منه كلام، ما عندنا مفعول منه، هذا على احد الاقوال تقدم، المستثنى، المستثنى منه يسمونه مفعول منه، تقدم موعدنا على احد الاقوال اي يسمونه المفعول منه الذي فعل منه. المهم هسه ايش عندنا؟ بني اصلها شنو؟ فهنا بني شنو؟ منصوبه بالياء صح؟ ليش؟ اي ليش؟ هو بني، بني لا اصلها، اصلها بنون، نصبها بنين، وعند الاضافه تحذف النون، لا تجتمع الاضافه مع النون فاصبحت بني ابيكم. فالياء نيابه ليش؟
جمع مذكر سالم.
زين، وهذا جمع مذكر سالم ملحق بجمع المذكر السالم. فمحل الشاهد بني أبيكم، فبني جيء به منصوبا على أنه مفعول معه بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. لماذا؟ لأنه أرجح على عبارة المصنف، لأن العطف، لأن العطف يلزم منه أن المتكلم أمر المخاطبون، مو أمر المخاطبين والبني، مع أنه يريد أن يأمر المخاطب صحيح؟ يريد أن يأمر خصوص المخاطبين بأن يكونوا مع بني أبيهم كالمكان الكليتين من الطحال. واضح إن شاء الله أخوان؟ زين. وقد استفيد هسه الآن المصنف يتعرض إلى التفرقة ما بين إذا جعلت الواو للعاطفة وإذا جعلت الواو للمعية، يقول أكو فرق بيناتهن؟ نعم، مو فرق بكون الثاني على العطف كون الثاني أيضا مأمورا، لا، أكو قضية أخرى وهي بناء على العطف، بناء عفوا بناء على العطف يجب أن يكون المجرور وهو الأخ مثنى، لأنت ماذا تقول؟ كن، هذا فعل أمر ناقص صحيح؟ اسمه ضمير مستتر تقديره أنت، أنت هذا تأكيد صحيح، تأكيد للإسم وحرف عطف، زيد هذا معطوف على من؟ على الإسم. فإذا كان الإسم متعدد خبره ماذا يكون؟ متعددا، فلابد أن تقول كن أنت وزيد كالأخوين. واضحة؟ كن أنت وزيد كالأخوين. فإذا كانت الواو عاطفة يجب أن يكون المجرور مثنى، لأنك تخبر به عن من؟ عن اثنين. تخبر به عن من؟ عن اثنين، اللي هو زيد مع مو مع زيد والمخاطب، المخاطب وزيد، صحيح؟ فلا بد أن يكون المجرور مثنى ليتفق المبتدا مع خبره، ليتفق اسم كان مع خبره، مع خبر كان. أما لو كانت الواو للمعية فيكون ما بعدها اللي هو الاسم المجرور يكون واحدا. لماذا؟ لأنه خبر عن من؟ عن المخاطب. اسم كان كم واحد؟ واحد يو اثنين؟ واحد، لأن المأمور على المعية واحد، فخبره أيضا يكون واحدا. واضحة؟ أعيده، أن المصنف يبين الفرق. إذا جعلت الواو عاطفة يجب أن يكون الاسم المجرور مثنى. لماذا؟ لأنه يكون اسم كان عبارة عن متعدد، المعطوف زائد المعطوف عليه. فإذا قلت زيد وعمر، شو تقول؟ قائم وقائمان. زيد وعمر كالأخي وكالأخوين، كالأخوين، لأن ذول اثنين تخبر عنهم بمتعدد. واضح إن شاء الله؟ لكن إذا قلت زيد مع عمر كالأخي، زيد مع عمر كالأخ، واضحة؟ لأنك جئت بمفرد. فإذا جعلت الواو عاطفة كان الاسم المجرور مثنى، لأنه إخبار يقع خبر عن متعدد. وإذا جعلت الواو معية فإن الخبر فإن الاسم واحد، خبره يكون واحدا. لذا قال: وقد استفيد من تمثيلي بكن أنت وزيدا كالأخي أن ما بعد المفعول معه يكون على حسب ما قبله فقط. لماذا؟ لأنه يعرب خبرا المن لاسم كان، لاسم كان، واسم كان واحد، المأمور واحد، فيؤتى بالخبر واحدا لا على حسبهما، وإنما يكون على حسبهما متى؟ إذا كانت الواو عاطفة، لأنه يكون الاسم متعدد فيكون خبره متعددا. وإلا لقلت كالأخوين. هذا هو الصحيح، وممن نص عليه ابن كيسان، والسماع والقياس يقتضيانه، وعن الأخفش إجازة مطابقتهما قياسا على العطف وليس بقويين. واضح إن شاء الله؟ إذن رأي المصنف مع بعض النحاة على أنه يفرق ما بين الواو العاطفة وما بين الواو المعية. الواو العاطفة لازمها التعدد فيقتضي أن يكون الخبر عنها متعدد، صحيح؟ الواو المعية ماكو تعدد، لأن واحد مع واحد، واحد أنت جاي تتكلم عن واحد، لكن هذا الواحد مع شخص آخر وتريد أن تخبر، فتخبر عن الواحد الأول. واضح الفكرة إخوان؟ هذا تمام الكلام في الحكم الثاني. الحكم الثالث بل
ومما نص عليه ابن كيسين
يعني أن العطف، أن المعية ما بعد المعية يكون بحسب ما قبلها.
والسماع والقياس يقتضيان، يعني
يقتضيان هذا، أن تقول كالأخي لا كالأخوين.
السماع يعني أنا سمعت العرب يتكلمون،
أي ما سمع عن العرب، هو مو اللي يسمع، هو يعني ما نقل عن العرب. القياس القواعد النحوية، السماع والقياس. لذا يقولون المدرسة الكوفية مدرسة سماعية تعتمد على السماع. فأنت من تجيب عند الكوفي تقول لي يقول لك اعطيني مثال عن العرب. أما القياس المدرسة البصرية يقاس شيء على شيء.
وعن الأخفش إجازة شيء؟
إجازة أنه لك أن تقول كالأخي، لك أن تقول كالأخوين.
بالعطف؟
نعم
بالعطف.
لا بالمعية، بالعطف ماكو مشكلة، بالعطف اتفاق على أنها كالأخوين. لكن وين اختلفوا؟ اختلفوا في المعية. المعية المصنف وبعضه كما ذكر عن ابن كيسان على ماذا؟ على الإفراد كالأخي، واضحة؟ وذكر أن هذا الرأي يأيد منه، يأيد يقتضيه
ابن كيسان،
لا يقتضيه السماع ما منقول عن العرب، ويقتضيه القياس. بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الأخفش خالف في هذا خصوص المفعول معه، فقال أنا أقيس المفعول معه على العطف، فكما أن العطف مثنى المفعول معه مثنى. واضحة؟ نعيد بشكلين. وقد استفيد من تمثيلي بكون أنت وزيدا كالأخي أن ما بعد المفعول معه يكون على حسب ما قبله فقط. ما قبل مفرد يكون ما بعد مفرد، ما قبل مثنى يكون ما بعد مثنى، ما قبل جمع يكون ما بعد جمع، ما قبله مؤنث يكون ما بعده مؤنث. واضحة؟ لا على حسبهما، مو اثنينهم، وإلا لقلت كالأخوين. هذا لا على حسبهما وين يثبت؟ في العطف. وهذا هو الصحيح، وممن نص عليه ابن كيسان، والسماع عن العرب والقياس يقتضيانه، وعن الأخفش إجازة مطابقتهما قياسا على العطف وليس بالقوي. ثم قال الحالة الثالثة، الحكم الثالث هو أرجحية العطف على المعية، أرجحية العطف على المعية، بأن يرجح أن تكون الواو عاطفة على ما قبلها، ما بعدها على ما قبلها بعد. و بلي أرجحية العطف على المعية، إيه؟ أرجحية العطف على المعية يعني بمعنى يجوز العطف ويجوز أن تجعل الواو معية وما بعدها مفعول معه، لكن منه الأرجح؟ الأرجح العطف. لماذا؟ لأن العطف هو الأصل. فإذا قال جاء زيد وعمر، فهنا يحتمل أن يريد جاء زيد وجاء عمر، ويحتمل أنه جاء زيد مصاحبا مع عمر، اثنين هن يحتملن. فعند الاحتمال اثنين هن يحتملن، منو الأصل؟ أقول الأصل العطف، الأصل هو العطف، والمفعول معه هو الذي يحتاج إلى مؤنة زائدة. فالأصل، بما أن الأصل مع العطف، أقول أنها عاطفة. فجاء زيد وجاء عمر، واضح إن شاء الله. هذا الحكم الثالث. زين، الثالث أن يترجح العطف ويضعف المفعول معه، وذلك إذا أمكن العطف بغير ضعف لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. أما لو كان فيه ضعف من جهة اللفظ بعد معية، من جهة المعنى كما تقدم على المعية، نحو قام زيد وعمر، لأن العطف هو الأصل ولا مضعف له حتى يترجح المعية، لا مضعف له، ماكو مضعف لا من جهة اللفظ، ماكو مانع أن تعطف عامر على زيد، ولا من جهة المعنى نفس الحالة، جاء زيد وجاء عامر، هو هذا مقصود المتكلم. إذا لا يوجد مانع من العطف لا من جهة الصناعة اللفظية وقواعد النحاة، ولا من جهة المعنى، فرجحنا العطف على المعية. مع جواز المعية، نعم يجوز المعية، يجوز أن يقصد منها المعية، فيقال جاء زيد وعمرا، لكنه مرجوح. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المفعول معه، وبه ينتهي الكلام في القسم الأول من المنصوبات وهو المفعول. الكلام في الباب الثاني أو القسم الثاني من المنصوبات وهو الحال. فقال باب الحال، وهو وصف فضلة يقع في جواب كيف، كضربت اللص مكتوفا. بعد أن أنهى المصنف الكلام في باب المفاعيل الذي هو الباب الأول للمنصوبات، شرع في بيان الباب الثاني من المنصوبات وهو باب الحال. والمراد من الحال هي الاسم أو الوصف، عبر عنه وصف فضلة يقع في جواب كيف، كضربت اللص مكتوفا. فإذا نظرنا إلى مكتوف وصف، لماذا؟ لأن المراد من الوصف ما دل على حدث وذات، المراد من الوصف هو الاسم الذي يدل على حدث وذات. مثاله اسم الفاعل، فهو دال على ذات صدر منها حدث، صح؟ واسم المفعول، فهو دال على ذات وقع عليها حدث. والصفة المشبهة، فهي ذات ثبت لها حدث، حسن، زيدون حسن الوجه. شنو معنى حسن؟ صفة مشبهة، يعني ذات ثبت لها الحسن، واضحة؟ فأي وصف، أي ما يدل على ذات وحدث، يجوز أن يقع حال، يصح أن يقع حالا. وبما أن مكتوف، مكتوف من يا قسم؟ شلون؟ أي شلون؟ شنو أصلا؟ كتفه، يو كتفه، ها كتف يكتف مكتوفا يكتف يكتف مكتوف ها كتف كتف زيد اللصة يو كتف زيد اللصة
كتف يعني بمعنى آخر يعني ما يشمل فكتف هو
ها ها جيد هذا جواب دبلوماسي احنا عندنا اذا كتف على يا وزن على وزن مثل فعل قتل قتل يصير مشدد ثلاثي مشدد فقتل شنو اسم الفاعل ماله ها لا قاتل لقتل قتل يقتل فهو قاتل اما قتل
مقتل الرباعي الرباعي بضم الاول وفتح ما وكسر ما قبل الاخر
واسم المفعول ماله شو يصير؟
ضم الأول ضم الميم
وفتح ما قبل الآخر فيصير مقتل.
مقتل.
فإذا كان رباعياً اسم الفاعل كما سيأتي إذا كان من الثلاثي فيصاغ على وزن فاعل مثل ضرب ضارب واسم المفعول على وزن مفعول مضروب. أما إذا كان من الرباعي اسم الفاعل إذا كان يصاغ من الرباعي مثل إيش الرباعي مثل أكرم وإن كان زائداً الهمزة زائدة فشلون اسم الفاعل يقول بقلبي حرف المضارع ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر فشو تصير مكرم اسم المفعول نفسه بس نفتح ما قبل الآخر فشو تصير مكرم فهنا مكتوف على وزن مفعول فمأخوذة منين المفروض مأخوذة من فعل ثلاثي فمو كتفة فشو يصير زين فإذا مكتوف اسم مفعول ذات وقع عليها الكتف ذات وقع عليها القيد صحيح فإذا هو هذا صفة وصف فضلة يعني شنو معنى فضلة يعني ها لا ما يأتي بعد تمام الجملة مو ما يستغني عنه فهو جاء بعد تمام الجملة بعد أن أخذت الجملة أخذ الفعل فاعله جاء هذا الاسم فبعد تمام الجملة جاء مكتوفا فإذا المراد من الفضلة ما يقع في آخر الجملة ما يقع بعد تمام الجملة لا ما يستغني عنه الكلام كما تقدم فإن للفضلة معنيين الأول ما يستغني عنه الكلام وقد تقدم لعله هذا ما يقابل العمدة لا يستغني عنه الكلام الثاني ما تقع بعد تمام الجملة سواء استغنى عنها الكلام أو لم يستغني عنها الكلام المهم تقع بعد تمام الجملة بعد أن تتم الجملة بكلا جزئيها يؤتى بالفضلة فالمراد من الفضلة في باب الحال هنا ما تقع بعد تمام الجملة زين يقع في جواب كيف ينطبق عليه كيف ضرب زيد اللصة ماذا يقال كيف ضرب زيد اللصة مكتوفا واضحا فإذا وقع في جواب كيف لما تحققت هذه الشروط الثلاثة وصف اللي هو دال على حدث وذات فضلة واقع في آخر الجملة وقع في جواب كيف يقع جوابا عن كيف نصب على أنه حال واضح إن شاء الله نأخذ بس هذا المقدار لما انتهى الكلام على المفعولات شرعت في الكلام على بقية المنصوبات فمنها الحال وهو عبارة عما اجتمع فيه ثلاثة شروط أحدها أن يكون وصفا والمراد من الوصف ذكرنا الثاني أن يكون فضلة والمراد منها أيضا ذكرنا أن يقع بعد تمام الجملة والثالث أن يكون صالحا للوقوع في جواب كيف وذلك كقولك ضربت اللص مكتوفا فإن قلت راح يرد على هذه الشروط الثلاثة ثلاثة اللي أنت شرطتهن يرد عليها اعتراض أنت قلت الحال يجب أن يكون وصف يجب أن يكون فضلا يجب أن يقع في جواب كيف. إذن ثلاثة إحنا راح نجيب حال على لسان النحاة، أنه حال مرة ليس وصف، مرة ليس فضلة، مرة لا يقع في جواب كيف. واضح إن شاء الله؟ فإن قلت يرد على ذكر الوصف قوله تعالى فانفروا ثبات، فهي عندما يقولون فانفروا حال كونكم ثبات متفرقين، ثبات بمعنى متفرقين، فإذا ثبات تعرب حال مع أنها ليست وصف، ما دال على ذات وحدث، لأن الذي يدل على الذات والحدث هي المشتقات، وثبات ليست من المشتقات. ثبات جمع ثبة اللي هي جماعة، واضحة؟ ثبة ثبات، فإذن هي اسم، اسم للجماعة، واضحة؟ ثبة اسم للجماعة، اسم جمع لا واحد لهم اللفظ، وجمعها ثبات. ثبة مثل قوم، قوم أقوام، قوم مدل على جماعة لكن لا واحد لها من لفظها. ويا إخوان بعض الأسماء عندنا تدل على الجمع، تدل على الكثرة لكن ما لها واحد من لفظها، مثل رهط يدل على ما بين الثلاثة إلى التسعة ممن يرتبط بالرجل، يقول رهط الرجل مثلا. وعندنا قوم يدل على جماعة لكن لا واحد له من لفظه، ثبة بمعنى جماعة ولا واحد لها من لفظها، تدل على كثرة. فنفس الكلام هنا، ثبات إنما هي جمع ثبة بمعنى جماعة، فانفروا جماعات جماعات، ثبات بمعنى جماعات جماعات. واضح إن شاء الله؟ زين. فهذا ليس وصفا ينقض عليك أيها المصنف. اثنين، على قيد الفضل قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، يقول ولا تمشي في الأرض حال كونك، ها زين. فهنا مرحا اللي هو حال لا يصح الاستغناء عنه، لأنك لو حذفته من الكلام يصير الكلام غير مستقيم. لا تمشي في الأرض، شنو لا تمشي في الأرض؟ وين أروح؟ واضحة؟ فإذا يستغني عنه الكلام يوم ما يستغني عنه الكلام، لا يستغني عنه الكلام. فإذا كان لا يستغني عنه الكلام فهذا ليس فضلا، وأنت قلت أن الحال فضلا. واضح إن شاء الله؟ الثالث واقع في جواب كيف، لم يتعرض له المصنف، مو زين. أما بالنسبة إلى الوصف فالمراد منه الأعم، سواء كان وصفا فعلا أو كان يؤول بالوصف، وليس وصف وإنما يؤول بالوصف، سواء كان وصف فعلا بمعنى مشتق أو يؤول بالمشتق. إذن على هذا المراد من التعريف الحال هو وصف سواء كان بالفعل وصف أو كان من الأسماء الجامدة التي تؤول بمن؟ تؤول بالوصف. مثالها هي هاي، فانفروا ثبات بمعنى انفروا متفرقين، ومتفرقين من الأسماء المشتقة التي تدل على ذات وحدث. واضح إن شاء الله؟ فضل، أن الفضل ليس المراد منها المعنى الثاني وهو ما يستغني عنها الكلام، وإنما المراد منها من هو؟ ما يأتي بعد تمام الجملة. فإن قلت يرد على ذكر الوصف كقوله تعالى فانفروا ثبات، فإن ثبات حال وليس بوصف. وعلى ذكر الفضلة كقوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، وأيضا قول الشاعر ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. حلو هذا البيت، مو؟ ليس من مات فاستراح بميت، مو هذا اللي يموت ويرتاح هو الميت، إنما الميت ميت الأحياء، اللي هو من هو؟ إنما الميت، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء، هذا الميت. فلا تصف من استراح من هم الدنيا وغمها بأنه ميت، إنما وصف الميت لهذا اللي هو من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. محل الشاهد كئيبا، لو حذفناها لأصبح المعنى فاسدا. فأنت جايش تقول إنما الميت من يعيش، واضحة؟ شلون إنما الميت ميت من يعيش؟ هذا واضح البطلان. فإنه لو أسقط مرحا من الآية وكئيبا من البيت الشعري فسد المعنى، فيبطل كون الحال فضلة. وعلى ذكر الوقوع في جواب كيف عفوا، هذا ما ذكرناه، كقوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فإن الفساد هو العثو، لأن العثو الإزدياد في الفساد، قمة الفساد. فعندما يقول ولا تعثوا، بعد ما يقول لك كيف، هو ولا تفسدوا معناه. فهل يقع مفسدين جوابا عن لا تفسدوا؟ يقول له ولا تفسدوا في الأرض، كيف لا أفسد؟ يقول له مفسدين، هو معنى العثو هو الإفساد في الأرض. فإذا المفسدين لا يقع جوابا عن تعثوا في الأرض بكيف. فلو قيل لا تعثوا في الأرض فسئل كيف لا نعثوا، فلا يقع الجواب مفسدين. واضح إن شاء الله أخوان، لأن المراد من العثو هو الإفساد. الجواب أن تعريف الحال الذي ذكرناه إنما هو للحال المبين لا للحال المؤكد، الذي سيأتي أن الحال على قسمين، حال مبينة وحال مؤكدة. هاي حال مؤكدة مفسدين. قلت ثبات في معنى متفرقين، فهو وصف تقديرا، والمراد بالفضلة ما يقع بعد تمام الجملة لا ما يصح الاستغناء عنه، والحد المذكور للحال المبينة للمؤكدة. هسه إن شاء الله هاي باكر احنا نكمل الكلام، نعيدها مرة أخرى ونذكر ما ينبغي ذكر عليها.